بسم الله، الحمد لله، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فكنا وقفنا على باب القرض. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب القرض وغيره.
نعم، القرض في اللغة القطع، القرض هو في اللغة القطع، واصطلاحا دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، أن تدفع مالا لمن ينتفع به وترد بدل هذا المال، ولا يلزم أن ترد عين المال. القرض سمي بهذا الاسم القرض لأن المقرض يقتطع جزءا من ماله ليعطيه إلى المقترض، يقتطع جزء من ماله فيعطيه المقترض، فسمي قرضا لهذا المعنى. والحكمة منه تحقيق ما أراده الله سبحانه وتعالى بين المسلمين من التعاون على البر والتقوى، وأن يعين بعضهم بعضا. سبق أن ذكرنا في بداية المعاملات أن العقود أنواع، منها عقود التبرعات، فالقرض من عقود التبرعات، الهبة والصدقة والوصية والقرض، هذه من عقود التبرعات التي يقصد بها الإرفاق، عقود إرفاق، والقرض منها. والقرض مستحب بالنسبة للمقرض، مستحب، وبالنسبة للمقترض جائز، يعني يباح للشخص المحتاج أن يقترض، أما المقرض فإنه يستحب له هذا الأمر للأدلة الدالة على ذلك من القرآن والسنة والإجماع. من القرآن قال الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا مضاعفة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقته مرة، إلا كان كصدقتها مرة، أي أن الشخص إذا أقرض محتسبا مرتين فيكون كأنه تصدق بهذا المال. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قرض الدراهم كعتق رقبة، كعتق رقبة. وهذا ترغيب في القرض، وليتعاون المسلمون فيما بينهم على البر والتقوى، وأن يرفق بعضهم ببعض. القرض أركانه ثلاثة: الصفة أو الصيغة، يعني الصيغة التي تكون للإيجاب والقبول، كأقرضتك واقترضت وأقرضني أو سلفني أو نحو ذلك من العبارات. والركن الثاني هو العاقدان، المقترض والمقرض، ويشترط فيهما البلوغ والعقل وأهلية التبرع والاختيار، يشترط في المقرض وكذلك يشترط في المقترض. والمعقود عليه الذي هو المال، المعقود عليه الذي هو المال. وقد ذكر العلماء قاعدة أن ما صح بيعه صح قرضه، ما صح بيعه صح قرضه، مثل النقود والطعام والثياب والكتب ونحو ذلك، وما لا يصح بيعه لا يصح قرضه. وعلى هذا لا يصح قرض الكلب لأنه لا يصح بيعه، وكذلك الميتة حتى لمن ينتفع بها، والمرهون أيضا لا يصح قرضه لأنه لا يصح بيعه. واختلف العلماء في المنافع، المنافع هل يصح أن تقرض، يعني أن يقرض منفعته لشخص ليرد الشخص هذه المنفعة؟ كان يقول لشخص: اعمل عندي يوما، اشتغل عندي في المزرعة أو في أي غرض آخر، وأنا أشتغل عندك يوما بدل عن هذا اليوم، هذا منفعة. فهو اقترض منفعة فيقرض منفعة، والذي يظهر هو الجواز، لأن المنافع يستعاض عنها تكون ببدل، فجاز فيها القرض، فجاز فيها القرض. إلا بني آدم فإنه يصح بيعهم ولا يصح يعني قرضهم، كان يكون عنده عبد لا يصح أن يقرضه، ولأنه يعني لا يدخل في هذا الباب، ولأنه قد يعتدى على المملوك وقد يتصرف معه تصرف لا يجوز لأنه لا يملكه. فلذلك ذكر العلماء أن بني آدم نفسه يعني وليس منفعته لا يجوز أن يقرض، ومثلوا لذلك بالعبد. نعم.
عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرا، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا. فقال: أعطوه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء.
نعم. عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف يعني اقترض، استلف من رجل بكرا. بكر هو الصغير من الإبل، يعني في حدود 6 أشهر نحو ذلك، يسمى بكر. فقدمت عليه إبل الصدقة، الإبل جمع لا مفرد له من لفظه، فإذا قيل الإبل تشمل الذكور والإناث، تشمل الذكور والإناث، والجمل هو الذكر والناقة هي الأنثى، لكن إذا قيل إبل فإن تشمل الذكر والأنثى وليس له يعني مفرد من لفظه. يقول: فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا. الرباعي هو أو الرباع هو الذي يعني بلغ سن السادسة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. فيفيد الحديث أنه يجوز للمقترض أن يرد خيرا مما اقترض، فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن اقترض بكرة كما في الحديث ورد خيارا رباعيا، يعني البكرة في سنتها الأولى والرباعي في السنة السادسة، فيكون ثمنه أغلى، ويعني من هذا فدل على، لكن لا يكون ذلك بشرط، يعني له أن يرد أفضل مما أخذ، لكن لا يكون ذلك بشرط. لا يجوز للمقرض أن يشترط أن يرد المقترض خيرا مما أعطاه، لكن لو تبرع المقترض فرد خيرا مما أخذ فإن ذلك جائز. نعم.
ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله.
أي ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله، يجب على المقترض أن يرد مثل ما اقترض. شروط القرض: أن يكون معلوم القدر والصفة عند الإقراض، فمثلا كيلا مثلا أو وزنا أو عدا، ليتمكن يعني من رد البدل. فهذا أول شرط، أن يكون الشيء المقرض معلوم القدر والوصف عند الإقراض، كيلا أو وزنا أو عدا أو ذرعا، الصفات التي يعرف بها الشيء الموصوف. الثاني: أن لا يقرضه بشرط أن يقرضه، ولا يشترط نفعا، يعني لا يجوز يعني للمقترض للمقرض أن يشترط في القرض نفع معين من المقترض. فلو قال مثلا: أقرضك هذا المال بشرط أن أستخدم سيارتك شهرا، أو أن أسكن دارك شهرا مثلا، أو أنتفع بأمر لك من الأمور التي أنت تملكها، فهذا لا يجوز. فلذلك ذكروا في الشروط أن لا يقرضه بشرط أن يقرضه، أو يشترط نفعا معينا كسكن الدار شهر، أو الانتفاع بدابته أو سيارته أو نحو ذلك. وكذلك أن لا يشترط زيادة على المال الذي أقرضاه، لأنه يكون ربا، يعني لا يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض أن يرد المال بزيادة، فإنه هنا يكون يدخله في باب الربا. لكن يجوز كما ذكرنا في الحديث أن يرد أحسن مما اقترض ما لم يكن ذلك مشروطا. وأيضا يشترط في القرض أن يكون المقرض مالكا للشيء الذي يقرضه، أن يكون مالكا لما يقرضه، ولا يجوز أن يقرض ما لا يملك، لا يجوز أن يقرض ما لا يملك، وإنما يقرض الشيء الذي يملكه. أي نعم.
ويجوز أن يرد خيرا منه.
نعم، ويجوز أن يرد خيرا منه، يعني تبرعا منه وحسن القضاء، وهو أفضل من رد مثله، لكن كما ذكرنا بشرط أن لا يكون هذا مشروط عليه، للحديث الذي رد فيه النبي صلى الله عليه وسلم رباعا بدلا من البكرة. نعم.
وأن يقترض تفاريق ويرد جملة إذا لم يكن شرط.
وأن يقترض تفاريق ويرد جملة، يعني يجوز أن يقترض من شخص مالا متفرقا، فيأخذ مثلا كل شهر 100 ريال مثلا، وبعد تمام 10 أشهر يكون ما اقترضه منه 1000، فيرد عليه كاملا في مرة واحدة، أن يقضيه 1000 في مرة واحدة، وإن كان أخذه متفرقا، لأنه إذا أداه جملة فقد أدى القرض الذي عليه، أدى القرض الذي عليه. ولذا قال المصنف وأن يقترض تفاريق ويرد جملة، يعني يقترض أموال مجزأة في أشهر ثم بعد ذلك يردها كاملة مرة واحدة، وليست مجزأة في أشهر كما أخذها. يقول إذا لم يكن بشرط، إذا لم يكن بشرط، يعني أي إذا كان المقرض سلم القرض للمقترض على دفعات واشترط عليه أن يقضيه إياها كلها في وقت واحد لم يصح ذلك، لم يصح ذلك. لكن إذا كان بدون شرط فإنه يصح هذا الأمر. نعم. وهناك من أهل العلم من يرى أنه يصح سواء رده جملة أو متفرقا، أخذه مفرقا أو جملة، لأن المقصود هو المال أو بدل المال، فإذا رد المال أو بدله فإنه يجزي سواء كان مفرقا أو مجموعا دفعة واحدة، لأنه ليس فيه شيء، يعني ليس فيه زيادة، ليس فيه المبلغ الذي تحصله رده، سواء كان يعني مجموعا مرة واحدة أو كان مفرقا. ولا يدخل هذا في الحديث النهي عن القرض الذي يجر نفعا، لأن القرض الذي يجر نفعا هو الذي يشترط فيه المقرض على المقترض نفعا معينا، مثل ما مثلنا كان يقول تعطيني هدية أو تعيرني سيارتك أو دابتك لينتفع بها أو دارك لأسكنها، فهذا هو يعني القرض الذي جر نفعا، الذي جر نفعا، أو اشترط زيادة في المال المقرض أن يعني أن يرد زيادة فيه، هذا هو القرض الذي يجر نفعا، الذي جاء في الحديث كل قرض جر منفعة فهو ربا. نعم.
وإذا أجله لم يتأجل.
وإن أجله لم يتأجل، أي إذا اتفق المقرض والمقترض على أن القرض مؤجل لا يسدد إلا بعد سنة، إلا بعد سنة مثلا، فإن هذا التأجيل على كلام المصنف يكون لاغي، ولذلك إن أجله لم يتأجل، يعني ويلزم المقترض السداد متى ما طلب المقرض ذلك، لأنه عوض أن شيء أعطاه إياه ثبت في ذمته في الحال، فيجب عليه أن يرده متى ما طلب منه مقرضه. فلذلك قال المصنف وإن أجله لم يتأجل، فيكون هذا الوعد لا يلزم الوفاء به كالعارية والديون الحالة، هكذا قال المصنف إن أجله لم يتأجل. لكن الصحيح أنه إن أجله واتفقوا على وقت محدد لرد هذا الشيء المقترض فإنه يعني لا يلزمه أن يرده قبل هذا الوقت المتفق عليه، لأن هذا يدخل في الوفاء بالعقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا قد اتفقوا عليه، فيعني فله أن يؤجله. نعم.
ولا يجوز شرط شيء لينتفع به المقرض إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا.
هذا مثل ما ذكرنا، قال لا يجوز شرط شيء لينتفع به المقرض إلا أن يكون رهنا أو كفيلا. الرهن المقصود به التوثيق، توثيق هذا المال، أو يشترط كفيل يغرم المال فيما لو يعني المقترض لم يرد المال. فقال المصنف لا يجوز شرط شيء لينتفع به المقرض، للحديث كل قرض جر نفعا فهو ربا. واختلف العلماء يعني فيما يسمى بمسألة السفتجة، وهي أن يتفق شخص مع آخر على أن يقرضه في بلد ويسدده في بلد آخر للمقترض عليه فيه مال. فهنا يعني الجمهور منعوه لأنه قالوا قرض يجر نفعا، وجوزه الحنابلة إذا كان بدون زيادة، إذا كان بدون زيادة قالوا لأنه يستفيد منه الطرفان، يستفيد المقرض بأنه أدى القرض في البلد الذي له فيه مال أو له نائب فيه فأمن المخاطرة، ويستفيد أيضا المقرض في كونه أدى المال في البلد الذي هو رغب أن يكون فيه. فجوزه الحنابلة عند الحاجة وبشرط أن لا يكون فيه مال. وجوزه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم مطلقا حتى ولو بمال، قالوا إذا كان المقصود بالمال من أجل حراسة المال أو أمن الطريق، يعني يحتاجه من أجل حفظ المال لا من أجل الزيادة في المال نفسه، فرأوا أنه إذا كان بهذه الصورة فتكون هذه الزيادة ليس المقصود بها عين المال المقترض، وإنما المقصود بها يعني حفظ المال من هذا الوجه، إذا كان لا يتوصل إليه لسلامة المال إلا بمثل هذا الأمر. فالمصنف هنا قال لا يجوز شرط شيء لينتفع به المقرض إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا. ذكرنا الرهن والكفيل من باب استيثاق الدين، وليس فيهما زيادة على المقترض ولا نفع زائد للمقرض سوى ضمان سداد القرض، سوى أنه يضمن سداد قرضه، فيكون ذلك جائز. نعم.
ولا يقبل هدية المقترض إلا أن يكون بينهما عادة بها قبل القرض.
أي نعم، قال ولا تقبل هدية المقترض أو ولا يقبل هدية المقترض للمقرض قبل سداد القرض، لما روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم من النهي عن ذلك، وأنه يكون وسيلة إلى الربا. قال المصنف إلا أن يكون بينهما عادة، أي الهدية قبل القرض، يعني لا علاقة للقرض بهذه الهدية، وإنما كان مما جرت عليه عادتهما أن يهدي أحدهما إلى الآخر وكان يتبادلان الهدايا، فلا بأس حينئذ بهدية المقترض للمقرض قبل سداد القرض لأنه لم يهدي إليه من أجل هذا القرض، أما إذا كان من أجل القرض فإنه لا يجوز. لكن هنا الآن هدايا تقدمها البنوك الربوية، وهي حيلة على الزيادة في الربا. بعض المصارف يعني تقدم لعملائها الذين لهم ودايع نقدية هدايا في مقابل إقراض هذا العميل من المصرف، يهدون له سلعا أو يهدون له زيادة في المال بدعوى هدية، وهي في الحقيقة حيلة على الربا، حيلة على الربا. فيكون لأن المال المودع الآن في البنوك هو يكيف على أنه قرض، يكيف على أنه قرض، أنك أساس يكون مضمون، فالعميل عندما يودع في البنك مال فتكييفه الفقهي أن صاحب المال أقرض المصرف هذا المال، لأنه إذا أقرضه المال يكون مضمونا، لأنه أما لو أودعه على باب مجرد وديعة وأمانة فإنه لا يكون مضمونا. فلذا هو يكيف الآن على أن مودع المال للمصرف إنما هو أقرض المصرف هذا المال فيرد المال يعني حينما يطلبه صاحبه أو مودعه. البنوك تتحايل أو بعض البنوك بعض المصارف تتحايل فيعطون المودع للمال زيادة في المال يسمونه هدية لأنهم تصرفوا في المال وتاجروا به فيدفعون له شيء يسمونه هدية وفي الحقيقة يدخل في القرض الذي جرى نفعا وهو حيلة على الربا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب أحكام الدين.
نعم، انتقل المصنف إلى باب أحكام الدين أو الأحكام المتعلقة بالدين، وأدخل المصنف في هذا الباب جملة من أحكام المتعلقة بالحجر المتعلقة بالحجر وتصرفات من يحجر عليه. نعم.
من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله.
نعم، من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله لأنه لا يلزمه أداء هذا الدين قبل حلول أجله، لا يلزمه أداء الدين قبل حلول أجله. لذلك قال المصنف: ومن لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله، لأن الأجل متفق عليه فيدخل في العقود التي يجب الوفاء بها، فلا يلزمه أداء الدين قبل حلول أجله.
ولم يحجر عليه من أجله.
ولم يحجر عليه من أجله. الحجر في اللغة هو المنع والتضييق، ومنه سمي العقل حجرا. قال تعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل. لذي عقل سمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه من فعل ما لا يليق شرعا أو عرفا. سمي العقل بهذا الاسم لأنه يحجر ويمنع صاحبه من فعل ما لا يليق شرعا أو عرفا. فالحجر في اللغة هو المنع والتضييق، وفي الاصطلاح منع إنسان من التصرف في ماله وذمته، منع إنسان من التصرف في ماله وذمته أو في ماله فقط وهو قسمان: إما لمصلحته، يعني الحجر إما أن يكون لمصلحة الشخص المحجور عليه أو لمصلحة غيره. الحجر قد يكون لمصلحة المحجور وقد يكون لمصلحة غيره. فإن كان لمصلحة المحجور فيكون الحجر في المال والذمة، وإن كان في مصلحة غيره فيكون في المال فقط، يكون في المال فقط. ولذا قال المصنف: ولم يحجر عليه، على المدين الذي لم يحل وقت سداد الدين ولو كان الدين كثيرا، لأن الأجل حق للمدين فلا يفوت عليه هذا الحق. ولذا قال المصنف: لم يحجر عليه، من أجل أنه ما سدد هذا المال إذا كان هذا المال لم يحن وقت سداده المتفق عليه. نعم.
ولم يحل بتفليسه.
ولم يحل بتفليسه، يعني لو أن شخصا له دين على شخص مثلا بعد سنة فأفلس هذا الشخص، أفلس قبل حلول أجل هذا الدين، فإنه لا يجعل الدين معجلا بل ينتظر فيه حتى يأتي وقت سداده. ولذا قال المصنف: ولم يحل، يعني الدين المؤجل، بتفليسه. إذا أفلس المدين الذي عليه دين مؤجل وحجر عليه القاضي لم يحكم بحلول الدين الذي عليه، ما يحكم، لأن الأجل حق له فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه. نعم.
ولا بموته إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل.
نعم، ولا يحل الدين المؤجل بموت هذا الشخص الذي عليه الدين، لكن كما قال المصنف: إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل. يعني إذا مات ميت وعليه دين مؤجل فإن هذا الدين يبقى مؤجلا ولا يسدد إلا عند حلول أجله، بشرط أن يحضر الورثة رهن في مقابل هذا الدين أو كفيل يكون غارما وضامنا لهذا المال، فإنه في هذا الدين يبقى إلى عند حلول أجله، لأن الأجل حق للميت فورث عنه كسائر الحقوق، كسائر الحقوق التي يرثها الورثة، ومن ذلك هذا الدين الذي لم يحل وقت سداده. نعم.
وإن أراد سفرا يحل قبل مدته أو الغزو تطوعا فلغريمه منعه إلا أن يوثق بذلك.
أين يقول إن أراد، يعني الذي عليه دين مؤجل، سفرا يحل قبل رجوعه، يعني يحل الدين قبل أن يرجع من هذا السفر، حدد سفرا معينا وهذا السفر آني مدته تجعل سداد الدين يحل قبل الرجوع من السفر، قبل الرجوع من السفر، فقال وإن أراد سفرا يحل قبل رجوعه أو الغزو تطوعا فلغريمه منعه، يعني من ذلك، غريمه هو الذي له الدين، إلا أن يوثقه بذلك. فإن أراد الذي عليه الدين المؤجل سفرا يحل هذا الدين قبل رجوعه من سفره فللدائن منعه من ذلك، له أن يمنعه من ذلك إلا أن يحضر رهن، يعني شيء يرتهن من أجل هذا المال، أو كفيل يتعهد بسداد هذا الدين، لأن يكون فيه ضرر على صاحب الدين إذا أخر حقه عن وقت تسليمه. وكذلك الغزو تطوعا، لأن الجهاد إما أن يكون تطوع وإما أن يكون واجبا، فإن كان تطوعا فللغريم منعه من ذلك، منعه من ذلك لاحتمال ألا يعود فيضيع هذا الحق، والجهاد ليس بواجب في هذه الصورة فله أن يمنعه. ويفهم منه أنه إذا كان الجهاد متعينا والدين حال أيضا أنه يمنع من ذلك، أما إن كان الدين مؤجلا فلا يمنع من ذلك، لأن الجهاد المتعين يكون فرض عين، وسداد المال الذي لم يحن وقت أدائه لا يكون متعينا، فيقدم المتعين على غير المتعين. ولذا قال أو الغزو تطوعا، يعني إذا أراد من عليه دين السفر للجهاد غير الواجب، للجهاد غير الواجب، فلغريمه منعه إلا أن يوثقه بذلك. إذا وثق هذا الدين برهن أو كفيل فله السفر للجهاد غير الواجب، وإلا فله منعه لما ذكر المصنف. نعم.
وإن كان الدين حالا على معسر وجب إنظاره.
نعم. إن كان الدين حالا على معسر، يعني قد ثبت إعساره، وجب إنظاره لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ولا يجوز يعني زيادة الدين على المعسر أو بيع الدين على المدين كما تفعل الآن البنوك بما يسمونه جدولة الديون ويحيل على الربا، يكون عليه دين حال ما استطاع الوفاء به يقول نبيعك يعني شيء جديد ثم تسدد من هذا الشيء المبلغ الذي عليك، والباقي يكون يعني تسدده في فترات متلاحقة، فيكون ألزموه بشيء ليس بلازم عليه من أجل هذا الدين الذي عليه، وهو يعني لا يستطيع الوفاء بالدين، فيكون هذا الصنيع الذي فعلوه والذي يسمى فسخ الدين هو يعني مما يضاد المعنى الشرعي من النظر إلى ميسرة بالنسبة للمفلس أو بالنسبة للمعسر، ويكون حيلة لهم على قلب الدين عليه، وزيادة الدين بمثل هذا الذي يسمونه الآن بجدولة الديون ونحو ذلك. نعم.
فإن ادعى الإعسار حلف وخلي سبيله.
إن ادعى يعني المدين الإعسار وظاهر حاله أنه مؤسر كأن يكون يعرف هذا من حاله أو من السبب الذي جعله يكون مؤسرا، حلف تغلب على الظن أنه مؤسر كما ادعى فأنه يحلف أنه مؤسر ويخلى سبيلا، لأن الأصل عدم وجود المال لديه، عدم وجود المال عليه، وترتب على ذلك أنه ما يجوز حبسه. إذا كان مؤسر ولا يجد المال لا يجوز حبسه، بل يعطى وينظر يعني لعل حاله تتغير. نعم.
إلا أن يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله إلا ببينة.
أي نعم، إلا أن يعرف له مال، يعني ادعى الإعسار والظاهر من حاله يعني الإعسار، لكن إذا كان يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله إنه مؤسر، ما يكفي فيه الحلف، بل لابد أن يقيم بينة، لأن هذه البينة تكون بمنزلة من لم يعرف له مال، بمنزلة من لم يعرف له مال. فلذا قال المصنف إلا أن يعرف له مال قبل ذلك، قبل ما ادعاه، فلا يقبل قوله إلا ببينة، يقيم بينة على إعساره. نعم.
فإن كان موسرا لزمه وفاؤه.
أي نعم، يقول فإن كان موسرا بادعى الإعسار لكنه في الحقيقة موسر، يقول تبين أنه موسر مثلا بقيام بينة تثبت أن لديه مال يكفي لسداد الدين الذي عليه، لزمه وفاؤه، يلزمه أن يفي بالدين الذي عليه لأنه حق وجب عليه، فيجب عليه أداء هذا الحق. نعم.
فإن أبى حبس حتى يوفي.
أي نعم، فإن أبى يعني رفض وامتنع من أن يسدد الدين الذي عليه حبس فيه في هذا الدين إذا طلب دائنه ذلك، إذا طلب غريمه أو دائنه ذلك، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، لي الواجد يعني مطله ومماطلته، فإنه كما جاء في الحديث لي الواجد ظلم، يعني كونه يجد المال ويستطيع السداد ولا يؤدي الحقوق التي عليه فهذا ظلم منه لأصحاب المال، وهذا الظلم يحل عرضه وعقوبته، إن يجوز تعزيره ومن ذلك حبسه. نعم.
فإن كان ماله لا يفي بدينه كله فسأل غرماءه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم.
نعم، يقول إن كان ماله لا يفي به كله، يعني لا يفي بالدين الذي عليه، فسأل غرماءه الحاكم القاضي الحجر عليه لزمته إجابتهم. إذا كان المال الذي عنده لا يكفي غرماءه، يعني المادي ثلاث أقسام ينقسم هذا المال الذي يكون عند هذا الشخص الذي يتعرض للحجر، ثلاثة أقسام ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، أن المدين ينقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول من لم يقدر على وفاء شيء، ما يقدر على وفاء شيء يعني من دين، يعني ليس عنده شيء يفي به، كرجل عليه 100 درهم لكن ليس عنده شيء من هذه الدراهم يسدد بها، فهذا قسم. والقسم الثاني من له مال قدر دينه، المال الذي له أو الذي عنده قدر دينه أو زيادة، أو زيادة من دينه، فلا يحجر عليه وإنما يؤمر بالسداد بالوفاء، فإن أبى حبس إذا طلب يعني غرماؤه ذلك. والحالة الثالثة التي ذكرها المصنف إن كان ماله لا يفي به كله فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمته إجابتهم، يعني الذي لا ليس عنده شيء ما يحبس، ما يحبس بل ينظر لأنه مؤسر، فيعطى مهلة ويعطى وقت يعني يتصرف لعله يرد هذا الدين. والذي كذلك عنده ما يفي بالرد أو زيادة أيضا لا يحبس، وإنما يطالب بالوفاء إلا إذا أبى. الحالة الثالثة التي ذكرها المصنف يقول فإن كان ماله لا يفي به كله فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمته إجابتهم، فيمنعه الحاكم من التصرف في ماله لأن الحجر عليه فيه دفع للضرر عن الغرماء، لأن الغرماء يخشون أن المال المتبقي يذهب أيضا كله، فيحجر عليه ليقسم بين الغرماء على الوصف الذي سيذكره المصنف. نعم.
فإذا حجر عليه لم يجز تصرفه في ماله.
أي نعم، إذا حجر عليه لم يجز تصرفه في ماله، لا ببيع ولا بهبة ولا بغير ذلك، لأنه يدفع بذلك الضرر عن دائنيه، فلا يتصرف لا ببيع ولا بهبة، فيصبح كالصغير الذي يمنع من التصرف لمصلحته، كالصغير الذي يمنع من التصرف لمصلحته، فهذا المحجور عليه يمنع من التصرف لمصلحته من أجل سداد ما على غرمائه أو سداد بعض ما لهم من الديون. نعم.
ولم يقبل إقراره عليه.
ولم يقبل إقراره عليه، يعني لو اعترف أن ماله أو بعض ماله أمانة عند فلان من الناس، أو قال لفلان علي دين، لم يقبل قوله لما في ذلك من الإضرار بدائنيه، ولأنه يخشى أن يكون اتفق مع من اعترف له بالمال ليبقي له بعض ماله فلا يعطى الغرماء، فلا ينظر إلى إقراره بعدما يكون قد حجر عليه الحاكم. يعني لو قال أنا لفلان لي دين عند فلان أو لفلان علي مال، فإنه لا يقبل هذا الإقرار لكي لا يكون اتفق مع من اعترف له ليبقي له بعض ماله. نعم.
ويتولى الحاكم قضاء دينه.
نعم، ويتولى الحاكم قضاء دينه للأثار التي دلت على هذا المعنى، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أسيف جهينة الذي كان يشتري الرواحل السريعة ليسبق الحاج، يشتري الرواحل والإبل السريعة في السير فقط من أجل أن يسبق الحجاج ويصل إلى بلده قبلهم، فكما جاء في الأثر سيف جهينة رضي الله عنه قال عمر رضي من أمانته ودينه أن يقال سبق الحاج، فدان معرضا فأصبح قد دين به، فمن كان له شيء يقول عمر فليأتنا حتى نقسم ماله بينهم، يعني يتولى الحاكم قسمة يعني هذا المال المحجور على الشخص المحجور عليه، الحاكم هو يتولى القسمة اللي يعدل بين الغرماء في ذلك. نعم.
ويبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه فيدفع إلى المجني عليه أقل الأمرين من أرشها أو قيمة الجاني.
يقول ويبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه فيدفع إليه أقل الأمرين من أرشها أو قيمة الجاني، يعني عبد مملوك لشخص جنى على عبد آخر مملوك لشخص آخر، فمثلا هذه الجناية جناية عبد هذا الشخص على عبد ذلك الشخص مثلا تقدر ب10,000 وقيمة العبد تقدر ب15,000، فيؤخذ الأقل، ال10,000 هي أقل، فتعطى يعني في مقابل هذه الجناية، ولا يعطى العبد كله لأن المتبقي اللي هو قيمة 5,000 هذه تكون لبقية الغرماء، فلذلك قال يبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه فيدفع إليه أقل الأمرين من أرشها أو قيمة الجاني، يعني إذا كان للمفلس عبد قد جنى جناية على عبد آخر مثلا فقدرت قيمة هذه الجناية ب10,000 وكانت قيمة هذا العبد الجاني 15,000، فإنه يدفع لسيد العبد المجني عليه قيمة الجناية التي 10,000 لأنها أقل من قيمة العبد الجاني. طيب لماذا بدي بأرش الجناية هنا؟ لأن الحق متعين بعين المال الذي يسدد به، المال الذي يسدد به هنا ما هو؟ هو العبد، هذا الشخص ما عنده إلا هذا العبد الجاني، ها؟ فالمجني عليه حقه تعلق بهذا المال، بعين هذا المال الموجود، فتعطى الجناية هنا قيمة الجناية وتقدم على سائر الغرماء، تقدم على سائر الغرماء، لأن ما طلبه متعلق بذمة المفلس. أي نعم، هذا الأمر الأول. ثم قال إيش المصنف؟
ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه ولم يزد.
لا قبله، ثم من له رهن.
ثم بمن له رهن.
أي نعم.
فيدفع إليه أقل الأمرين من دينه أو ثمن رهنه، وله أسوة الغرماء في بقية دينه.
أي نعم، يأتي بعد أرش الجناية يقول ثم من له رهن، فيدفع له أقل الأمرين من دينه أو ثمن رهنه، وله أسوة الغرماء في بقية دينه. أولا يقدم، يعني بعد من له أرش الجناية من الرقيق من أعطاء المفلس قبل إفلاسه رهنا في دين، كأن يكون يعني رهن شخص، رهن المنزل لشخص، والمنزل قيمته مثلا 50,000 والدين 100,000، 100,000، فصاحب الرهن يقدم على بقية الغرماء، لأن 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 هذا المرتهن عنده، فيقدم كما قال المصنف من له رهن، فيدفع له الرهن، ويكون ما تبقى له من مال يكون أسوى بقية الغرماء في المحاصصة بينهم، فيأخذ هذا الرهن الذي ارتهنه إذا كان يعني أقل من ماله الذي يستحقه، ويكون ما تبقى له من دين يساوى به بقية الغرماء. ولذلك قال ثم من له رهن فيدفع له أقل الأمرين من دينه أو ثمن رهنه، وله أسوة الغرماء في بقية الدين، يعني له مثلا 100,000 يطلبها هذا، والرهن الذي أخذه في مقابل هذا المال قيمته 50,000، 50,000، فيعطى فقط الرهن الذي قيمته 50,000، وال50,000 المتبقية له يكون مثله مثل بقية الغرماء. فقدم أول الذي فعل الجناية لأنه متعلق بعين المال، لأن ما في مال إلا هو هذا العبد هو المال، ثم جاء بعد ذلك الشخص الذي يملك الرهن، يعني هو ارتهن شيئا عنده، فيكون إذا كان هذا الرهن يعني أقل من المال الذي له على في مقابل هذا الدين، فإنه يأخذ عين الرهن الموجود عنده، والمتبقي يشارك فيه بقية الغرماء. ثم إيش؟
ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه ولم يزد زيادة متصلة ولم يأخذ من ثمنه شيئا فله أخذه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره.
أي نعم، يقول ثم، يعني يأتي بعد ذلك من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعضه ولم يزد زيادة متصلة، ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعضه ولم يبعه المسلف المفلس ولم يهبه ولم يوقفه ولم يزد زيادة متصلة كسمن الدابة أو تعلم العبد للصنعة والزراعة ونحو ذلك، يقول ولم يأخذ من ثمنه شيئا فله أخذه، يعني شخص باع على شخص سلعة معينة فلما أفلس هذا الشخص وجد عين سلعته موجودة عنده، يكون أحق بها من بقية الغرماء، لكن المصنف ذكر شروط، يعني بشرط أنه ما تلف بعضها وما زاد زيادة متصلة ولم يأخذ من الثمن شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، هذا الذي يراه المصنف. ومن أهل العلم من يرى أنه أحق بهذا المال من غيره، حتى ولو أخذ بعضه أو حصلت فيه زيادة في هذا المال أو تصرف المشتري يعني بشيء من هذا المال فإنه أحق به من بقية الغرماء، ليدخل في عموم من أدرك متاعه بعينه، لأن هذا أدرك المتاع حتى ولو كان هذا المتاع قد تصرف فيه بعض التصرف فيكون يقدم على غيره لظاهر الحديث. نعم.
ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم.
أي نعم، ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم، يقدم من له أرش جناية في المال، ثم يأتي بعد ذلك من له رهن، ثم بعد ذلك يأتي من وجد عين ماله، ثم الباقي يقسم بين الغرماء على قدر ديونهم، على قدر ديونهم يعطون من هذا المال المتبقي. نعم.
وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته من ماله إلى أن يفرغ من القسمة.
نعم، ينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤونته كزوجته وأولاده الصغار من ماله إلى أن يقسم، يعني المال الموجود عنده يعني يتصرف فيه بالنسبة لما يتعلق بالنفقة إلى أن يقسم هذا المال بين الدائنين. إذا لم يكن لديه كسب يعني ينفق منه على نفسه وعلى من تلزمهم مؤونته. نعم.
فإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن لغرمائه أن يحلفوا.
يعني نعم، يقول فإن وجب له حق بشاهد واحد، يعني كان يشهد شاهد أن لهذا المفلس على رجل دين، فأبى المفلس أن يحلف مع هذا الشاهد ليحكم به له بهذا الحق، قال لم يكن لغرمائه أن يحلفوا، لم يكن لغرمائه أن يحلفوا، يعني وهم الدائنون لهذا المفلس، لأن الغرماء لا يحلفون لإثبات ملك غيرهم، يعني لا يلزمهم أن يقول والله يعني أن هذا الغريب له كذا أو ليس له كذا، هذا ما يلزمهم. فلذلك قال المصنف فإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف، يعني المفلس مع هذا الشاهد ليحكم له بهذا الحق الذي يسدد منه دائنون، لم يكن لغرمائه أن يحلفوا، لا يحلفون لإثبات ملك غيرهم، يعني هذا لا يلزمهم، ليس من الأشياء اللازمة لهم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الأخ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل إذا استودع شيئا حفظه، فهل هذا خاص بالسفر أو أنه عام؟ لا، ليس خاص بالسفر، هذا عام، لكن كما تعلمون إجابة الدعاء لها شروطها المعروفة. يقول ما الفرق بين القرض والدين وبيع الأجل والبيع نسيئة؟ القرض يصبح دينا، أنت إذا أقرضت شخصا مالا أصبح دينا على المقترض. لا، القرض صورته صورة الربا، صورته صورة الربا، لأنك ما يجوز مثلا أن تعطي شخص دراهم على سبيل الصرف وتقول بعد شهر أو شهرين أو أكثر أو أقل تعطيني هذه الدراهم، صرف هذه الدراهم، يعني يصير ربا، مع أن لو أقرضك هذه الدراهم القرض لك واتفقتم على وقت محدد لرد هذا القرض يجوز. إنه ذكرنا في أول كلام عن المعاملات أن المقصد له دوره، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فصورة القرض هي صورة ربا، يعني يدخل في ربا النسيئة عندما تعطيه مال ليرده بعد وقت، فهنا يكون الصورة صورة ربا. لكن إذا مقصوده القرض واحتساب الأجر والإرفاق بهذا الشخص فمن هذا الباب يخرج عن معنى الربا. بيع الأجل معروف، يعني تبيع شخص سلعة ويكون ثمنها مؤجلا، فيستلم المشتري السلعة ويكون الثمن مؤجلا، إما يدفع لمرة واحدة أو لآجال محددة يتفق عليها. فهذا يعني الفرق بين هذا وهذا. هل يصح أن يقال كل المسائل يسوغ فيها الخلاف، أو كل هكذا كل المسائل يسوغ فيها الخلاف فهي المسائل الفروعية والعكس، وما كان لا يسوغ فيه الخلاف فهي المسائل الأصولية، أي لا خلاف في الأصول؟ هذا القول صحيح؟ المسائل قد يوجد فيها الخلاف سواء كانت عقدية أو فقهية، والواجب عند الخلاف وعند التنازع الرد إلى القرآن والسنة، كما قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. في شيء، لاحظ، نكرة في سياق الشرط فتعم كل ما تنازع الناس فيه، سواء كان في الأصول على المعنى الاصطلاحي أو في الفروع، سواء كان في العقائد أو في الأحكام العلمية أو العملية، فكل ما تنازع الناس فيه يجب رد المتنازع فيه إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولو لم يكن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقطع النزاع ويرفعه لما أحالنا الله إلى ذلك، لما أحالنا الله إلى ذلك. ولذلك يخطئ من يقول لا إنكار في مسائل الخلاف، هذا ليس بصحيح. أكثر أو كثير من مسائل الفقه هي خلافية، ويجب الأخذ فيها بما دل عليه الدليل. فالعلماء اختلفوا في مسائل هذا حلال وهذا حرام، فيؤخذ بما دل عليه الدليل. أما الذي لا إنكار فيه هو مسائل الاجتهاد، بعض الناس الآن ما يفرق بين المسائل المختلف فيها والمسائل الاجتهادية، فإذا رأى للناس خلافا يقول هذه المسألة اختلفوا فيها، ولو أن الدليل واضح وبين في دلالة على ما يجب الأخذ به في هذه المسألة. فتجد كثير من الناس نصب الخلاف كأن الخلاف دليل، تقول لا تحلق لحيتك يقول اختلفوا فيها، لا تسبل ثيابك يقول اختلفوا فيها، لا تشرب الدخان يقول اختلفوا فيه، لا تسمع الغناء يقول اختلفوا فيه. طيب وإذا اختلفوا فيه تفعل ما تشاء؟ فإن تنازعتم في شيء، لاحظ، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، لاحظ القيد، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إن كان الشخص طالب علم ويعرف كيفية توجيه الأدلة والاستدلال بها فواجبه الأخذ بما دل عليه الدليل، إن كان ليس كذلك فواجبه سؤال أهل العلم أما أشكل عليه، ولا يجوز له أن يأخذ برأيه ما يشاء أو ينصب الخلاف فيجعله كأن الخلاف نفسه دليل. يقول: ما الفرق بين قول المصنف في باب القرض وإن أجله لم يتأجل، وبين قوله من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله؟ إن أجله لم يتأجل، يعني لو طالب المقرض أداء المال الذي أقرضه، على كلام المصنف أنه يجب سداده حتى ولو كان قبل الأجل، وحرجحنا خلاف هذا الأمر. قولوا من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجل، ظاهره تناقض، ظاهره تناقض، لأن هنا قال إيش؟ إن أجله لم يتأجل، إن أجله لم يتأجل، وهنا قال من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل حلول أجله، إلا إذا كان المقصود به يعني أن أجله لم يتأجل، أي من حقه المطالبة به على اعتبار أنه يملك المال. والثانية المقصود به قضاء، يعني أنه لا يلزم عند القضاء يعني أن يعطى هذا الذي طلبه قبل حلول أجله. طيب، هذا السؤال نفس السؤال، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.